الحمد لله العالمين محمد رسول الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد ومن جملة الآيات التي استدل فيها لإثبات حسية خبر العادل قوله سبحانه وتعالى آية النحل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قبل بيان تقرير الاستدلال بهذه الآية المباركة لا بد أن نتجاوز عليكم السلام ورحمة الله. قبل تقرير الاستدلال لإثبات المدعى لا بد أن نتجاوز عدة أمور. الأمر الأول أن نستفيد أن النحر واجب. الأمر الثاني أن نستفيد أن الآية لها ارتباط بعملية التبليغ وأخبار الخطاب. الأمر الثالث أن نستفيد أن الإخبار يكون بنحو العموم الاستغراقي لا بنحو العموم المجموعي. إذا تجاوزنا هذه الأمور الثلاثة هنا نأتي إلى تقريب دلالة الآية على المدعى. أما هذه الأمور الثلاثة فأولا لا بد أننا نقول أن الآية في صدد بيان إلزام أن يخرج من كل طائفة فرقة من الفرق لتذهب إلى المدينة إلى محضر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتتعلم منه الأحكام الشرعية، فإذا تعلمت ودرست وتفقهت رجعت إلى قومها وأنذرتهم. إذا لا بد من القول أن الآية المباركة تريد أن تشير إلى هذا المورد، وهو أن هناك وجوبا على كل طائفة، وهذا الوجوب معناه أن من كل طائفة من الطوائف الموجودة خارج المدينة عليها أن تنتخب فرقة من كل طائفة وترسلهم إلى مدينة العلم، وعندما يدرسون ويتفقهون يرجعوا إلى قومهم ليقوموا بعملية إنذار. أما إذا استفدنا أن الآية من خلال سبب النزول أو ما شابه ذلك أو من روايات أو من قرائن مثلا أنها ليست في بيان هذه القضية، وإنما هي في بيان قضية الخروج إلى الجهاد والقتال مثلا كما يستفيده بعضهم من خلال الآيات التي قبلها أنها في مقام أمر الناس بأن يخرجوا إلى الجهاد كافة، فهنا نقول هذه الآية لا يمكن الاستدلال بها لإثبات حجية خبر الثقة. إذا لا بد أن نتجاوز هذه المرحلة، وهي أننا نعين أن الآية في مقام بيان ما قلنا، فلا نحتاج إلى الإعادة. نعم، ما في أي تفقه في الدين.
عفوا، فلو أنا خلصت الفقه في الدين
نعم
يتفقه في الدين.
طب على كل حال هناك رب شيخنا وجه الرب لا بأس أن نشير إليه بعد الدرس، لأن الآية ما قبلها تشير إلى أمور الجهاد، وفرص الآية بما قبلها وما بعدها يمكن أننا نخرج بهذه النتيجة أنها ليست في مقام بيان أن الإنسان يأخذ ويتفقه ثم يرجع إلى قومه لينذر قومه، بل الآية في مقام أنها هي عملية الجهاد أو لا أقل، كما التفقه في الدين بمعنى التفقه العام ليس التفقه في خصوص تعليم أحكام شرعية.
خصوصا اذا احتملنا ما يحتمله السيد الصدع على وجه الاحتمال انها لا هي في مجال مواجهه الافكار العقائديه، يعني في مواجهه الافكار العقائديه والتيارات المنحرفه والتيارات الفكريه انذاك، فبالتالي لا تكون لها ربط بموردنا هذا. هذه المرحلة الأولى لابد من تجاوزها. المرحلة الثانية أننا لابد أن نستفيد أن النقر واجب. من أين نستفيد أن النقر يكون واجبا؟ بمعنى يجب أن ينفر ويخرج من كل طائفة سبقة ليتفقه في الدين. دلالة الوجوب على ذلك إما ما يدعي الشيخ المبصر في أصول الفقه حكم العقل. العقل يرى أن هناك وجوبا وهو وجوب التعليم والتعلم، يجب عقلا على كل إنسان أن يخرج ويتفقه في الدين، بمعنى إذا وجدت منطقة تخلوع من أي عالم وليس لها سبيل لأن تتصل بالعالم الآخر يجب عينا أن من فيه الكفاء يؤخذ. وهذا معنى بعضهم من يقول أن وجوب العلم يكون وجوبا عينيا، يكون وجوبا عينيا بمعنى إذا وجدت منطقة لا يوجد فيها عالم ولا يوجد من يسد مسد العالم ولا تستطيع هذه الطائفة وهذه المنطقة أن تتصل به عالم الآخر لكي يؤدي احتياجاتها الدينية، هنا يجب عينا أن يخرج من هذه المنطقة لكي يتعلم. هذا حكم عقلي. أو يقول الشيخ المظفر كما قال الأعلام أيضا به كذلك، نستفيد الوجوب من لولا التحضيرية. لولا مصادرها التحضير، ومعنى التحضير هو الطلب الشديد، الطلب بشدة، وهو أعلى من مصادر الأمر. لولا نفر من كل فرقة، ولولا تدل على التحضير، والتحضير هو الطلب بشدة، فنستفيد الوجود. إذن هنا لا إشكال في دلالة الآية على أن النفر يكون واجبا. المرحلة الثالثة أو الأمر الثالث الذي لا بد أن نتجاوزه هو أننا قد نستفيد من الآية، هو نستفيد هذا المعنى، وهو أنه تخرج من كل طائفة مجموعة لتتفقه في دينها، ثم ترجع المجموعات بما هي مجموعة وتبلغ الأحكام، فيستفاد العموم المجموعي، يعني المجموعة تخرج والمجموعة تأتي ونفس المجموعة هي التي تبلغ الأحكام كمجموعة. كل المجموعة يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمجموعة. هنا نقول إذا كان معنى الآية كذلك نقول لا نستطيع أن نقرب دلالتها لإثبات خبر الواحد الثقة، لأن الكلام إثبات خبر زرارة يقول. أما إذا كانت المجموعة هي تقول، قد يقال أنه إذا أخبرت المجموعات استفدنا ذلك من خلال التواتر، استفدنا ذلك يعني حجية قولهم من خلال التواتر لأنهم يخبرونك مجموعتين. إذا لابد أن نستفيد أن العموم هنا بنحو العموم الاستغراقي، بمعنى أن المجموعة يجب أن تخرج لطلب العلم، ثم يجب على كل واحد إذا رجع إلى قومه أن ينذر قومه. هنا يكون دلالة الآية يمكن إثبات أو يمكن تقريب دلالة الآية لإثبات حجية خبر الثقة، وهذا هو الظاهر يقول، لأن هذا الزمان لا يختلف عن ذاك الزمان، من قبيل أن تخرج طائفة من الأحساء تذهب إلى مدينة النجف الأشراف إلى مدينة قم المقدسة، ليس معنى ذلك أنهم يدركون في قم وينزلون دفعة واحدة ويصعدون في مجلس واحد وكلهم دفعة واحدة يتكلمون، لا تذهب تلك الطائفة وتتعلم، فكل بعد ذلك يبلغ في مسجده وفي سيديته وفي بيئته وعلى مستوى شبابه، وتتكتل الأحزاب والفرق وما شابه ذلك، وكل النصارى الإسلام هو هذا الرعب. نعم، إذا لابد أن نقول أن الآية في مقام بيان أن التبليغ بنحو العموم الاستغراقي بمعنى كل فرد فرد يبلغ الأحكام إذا رجع إلى قومه. إذا تجاوزنا هذه المراحل الثلاثة، المراحل الثلاث أو الأمور الثلاثة، نأتي إلى تقرير دلالة الآية لإثبات حجية خبر الثقة، ونقول دلالتها كالتالي: مفاد ومدلول الآية المباركة أنه إذا كان الحذر عند إنذار المنذر واجبا مع عدم حصول العلم من خبره فخبره حجة. هذه القضية وهي إذا كان الحذر عند إنذار المنذر واجبا مع عدم حصول العلم من خبره فخبره حجة، هذه الجملة تنحل إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول استفادة وجوب الحذر والتحذر عند الإنذار. كيف نستفيد وجوب الحذر عند عملية الإنذار؟ بمعنى إذا أنذر المنذر والمخبر يجب على المنذرين التحذر. الأمر الثاني استفادة إطلاق وجوب الحذر، بمعنى أن الحذر يكون واجبا سواء حصل العلم والقاطع في قول المنذر أو لم يحصل العلم. حتى لو لم يحصل العلم والقطع والإطمئنان أن كلام المنذر واقعا صحيح يجب الحذر. إذن الأمر الثاني يجب استفادة أن وجوب الحذر يكون مطلقا، بمعنى سواء حصل العلم من قول المنذر أو لم يحصل العلم. الأمر الثالث استفادة الملازمة بين وجوب الحذر مطلقا وبين كونه حجة شرعا، بمعنى وجوب الحذر استفدنا، ولكن ما الملازمة بين أن الحذر يكون واجبا وأن خبر المنذر يكون حجة شرعا؟ ما هو الملازم؟ إذ قد نلتزم أنه يجب الحذر ولكن مع ذلك قوله ليس بحجة قول المنذر. إذا لا بد من إثبات هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الأول وهو استفادة وجوب الحذر، فقد يدعى وجوب النثر مستفاد من لولا التحضيضية كما قلنا أو من حكم عاقل. وجوب الإنذار أيضا، الإنذار يستفاد من قولنا لينذروا، الوجوب لأنها لينذروا صيغة فيستفاد منها الوجوب. إذن لا إشكال في وجوب النثر ولا إشكال في وجوب الإنذار، يجب الإنذار إذا رجع إلى القوم، ولكن ما هو الدال الذي يدل على أن الحذر والتحذر بالنسبة للمنذرين يجب عليهم الحذر؟ هذا يكون واجبا، ما هو الدال على ذلك؟ لأن الآية لم يذكر فيها صيغة أمر وما شابه ذلك. لاحظ: إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فكيف نستفيد وجوب الحذر؟ هنا ثلاثة بيانات لاستفادة وجوب الحذر. البيان الأول حاصله من ثلاثة أمور لو كل ثلاثة فاضربها في كم نتيجة. الأمر الأول لا شك أن الحذر وقع مدخولا لأداة التردي وهي لعل، لاحظ لعل مدخولها هو الحذر لعلهم يحذرون فيكون الحذر مدخولا لأداة التردي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أداة الترجي دالة بحسب الوضع على إنشاء الترجي، بمعنى أن المدلول الوضعي لكلمة لعل هو إنشاء الترجي، لأن الترجي من الأمور الإنشائية. هنا قد يقال من المعلوم أن الترجي ما معناه، الترجي ما هو إلا طلب الشيء الذي يمكن أن يقع خلافا للتمني، فإنه طلب الشيء المستحيل وقوعه. نظير إذا قلت ليت الشباب يعود يوما، أو ليت صديق الميت يزورني، أو ألتقي أو أتأمل فيه. كم أنت والله تفتح باللحظة روحي. نعم هذا تمني، التمني طلب الشيء الذي يستحيل تحققه، بينما الترجي طلب ما هو مترقب فصول. هنا إذا كان مدلول لعل هو إفادة أن مدخولها مترقب ومحتمل الوقوع، فيحمل مدلول لعل على الإنشاء على إنشاء الترجي بمعناه الحقيقي، وهو طلب ما هو محتمل الوقوع. قالوا هذا مستحيل. لماذا هو مستحيل؟ لأن لازمه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كلام علام الغيوب. فإذا قيل لعلهم يحذرون يعني احتمال وقوع الحذر، يعني الله كأنه ننسب إليه يحتمل يترقب وقوع الحذر، يحتمل أن الحذر يقع أو لا يقع. هذا نسبة يلزم منه نسبة الجهل إلى الله. فمن هنا ماذا قال الأعلام؟ مقتضى الظهور التطبيقي للآية ومقتضى أصالة التطابق بين مقام الثبوت والإثبات أن تحمل الآية، مو الآية يعني أن يحمل مقاد لعل، أن يحمل مقاد لعل إلى أقرب دواعي إنشاء الترجي، وأقرب دواعي إنشاء الترجي هو المطلوبية والمحبوبية، لا أنها نحملها على إنشاء الترجي بمعناه الحقيقي وهو احتمال الوقوع، لا مطلوبيا. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول لعلهم يحذرون يعني يطلب منهم الحذر، لا بمعناه الحقيقي وهو أنه يحتمل وقوع الحذر أو يترقب وقوع الحذر، لا يطلب منهم الحذر. لماذا لا نحمله على الترجي بمعناه الحقيقي الواقعي؟ لأنه يلزم نسبة الجهل إلى الله. نظير الإنسان إذا قال لعل المطر يكون نازلا، أو لعل صديقي يزورني. أنا لعل صديقي يزورني ما معناه؟ لا مو معناه المحبة، معناه أنه محتمل أن يزور ومحتمل أن لا يزور، فلعدم علمي قل لعل، بينما هذا المعنى لا ينتهي الى الله، لان لازمه نسبه الجهل اليه وهو محامي. اذا لابد ان نحملها على ان مدلول لعل مطلوبيه مدخول الاداء. نعم هو نفس لعلهم يحذرون الى الاقوال معناه. إذن ليس مقاد مدلول لعل أي أداة الترجي إلا أن تحمل على أقرب دواعي الترجي، وليس أقرب دواعي الترجي إلا المطلوبيات والمحبوبيات. فالله يطلب ويحب تحقق الحذر، هذا هو الأمر الثاني. لأن أقرب دواعي الترجي
يعني
الآن
معنى على الله
سبحانه وتعالى
وما يستلزم
الله. المعنى الثاني أنه فقط يدل على مطلوبية الحذر، لا يدل على ترقب حصول الحذر. وأساسا الترجي من إحدى دواعي الترجي ما هو؟ من حقيقة إنشاء الترجي ما هو؟
ترقب ما
يمكن وقوعه. هنا هذا المعنى لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى، وأن يقال أن الله يترقب ما يمكن وقوعه، ما يمكن أن يقع أو لا يقع، لأن هذا لا يكون نسبة الجهل
مطلوبية.
إنما يحمل على أقرب دواعي مطلوبية الترجي، على أقرب دواعي معاني الترجي، وأقرب معاني دواعي الترجي ومطلوبية الوقوع، مو مطلوبية أن الشيء يمكن تحققه أو لا يمكن تحققه. هذا هو الأمر. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن الآية من خلال مفاد لعل دلت على مطلوبية مدخولها، أي مطلوبية الحذر. إذن الحذر يكون مطلوبا. الأمر الثالث، مطلوبية الحذر مسابقة وملازمة لوجوبه. والوجه في ذلك أن مطلوبية الحذر لا تخلو عن أمرين. الأمر الأول، إما أن لا يكون هناك مقتضى لمطلوبية الحذر، فنقول مع عدم وجود المقتضي ومع عدم وجود المبرر لمطلوبية الحذر لا معنى لمطلوبيته أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما يطلب شيء لأن هناك مقتضى. فإذا قلنا ليس هناك مبرر ومقتضي للحذر، إذن أساسا لا يكون مطلوبا، وهذا خلاف ما استفدنا من الأمر الثاني وهو مطلوبية الحذر. فيتعين الاحتمال الأول الثاني، وهو أن هناك مبررا ومقتضيا للحذر. ما هو مقتضي ومبرر الحذر؟ ليس إلا احتمال العقاب الأخروي. احتمال العقاب الأخروي هو مقتضي ومبرر لمطلوبية الحذر، واحتمال العقاب الأخروي مسابق لتنجزه، والتنجز ليس إلا وجوبه. ولهذا ادعى صاحب المعالم أن بما أن المراد من مدخول لعل مطلوبية الحذر، وبما أن مطلوبية الحذر ناشئة من مقتضي، وهذا المقتضي لا بد أن يكون موجودا، وإلا إذا لم يكن المقتضي موجودا لا معنى لمطلوبية الحذر. فإذا كان المقتضي موجود والمقتضي هو احتمال العقوبة المساوغ للتنجز والوجوب، سنستفيد وجوب الحذر بهذا البيان. هذا هو البيان الأول.
فأخذ شيخنا الذي ذكر هذا الشيء الصدق لأنه مطلوب حذر مساوغة للوجود، لأن الحذر كان له مبرر فهو واجب. يقصد بالمبرر هذا هو احتمال مطابقة ما نقل للواقع،
لا
احتمال أن ما أخبر به مخبر مطابق للواقع، هذا هو المبرر.
لا، المبرر ليس مبرر، ليس المبرر في قبول قول المنذر، المبرر في مطلوبية الحذر.
ما هو المبرر؟
وجود العقاب المحتمل، لأنه من قوله من قول المنذر يحتمل وجود العقاب، أليس كذلك؟ فهذا الاحتمال العقاب المساوغ للتنجز والوجوب هو المقتضي والمبرر في مطلوبية الحذر، وليس المبرر هو في مطابقة الواقع على مطابقة الواقع. هذا هو البيان الأول.
لازم مطابقة الواقع،
لا، هذا اللوازم تخرج فيها بعد، احنا يجي يقول لنا ثلاثة أمور عندنا. الامر الثاني اي البيان الثاني يشتمل وينحل على الى صغرى وكبرى. اما الصغرى فحاصلها التحذر وقع غاية للنفر الواجد بتعبير السيد وبتعبيرنا ان التحذر وقع غاية للانذار الواجد. والكبرى غاية الواجب واجبان. اما الصغرى فواضحة. هنا اذا تأملتم الايات وجدتم ان الحذر وقع غاية لامر واجب. الامر الواجب وهو الانذار قلنا لينذروا وجوب او النفر كذلك واجب. فغاية النفر الحذر او الغاية المترتبة على عملية الانذار هي الحذر. اذا لا اشكال ان الحذر وقع غاية للانذار وهذه الغاية من الافعال اختيارية لانه ليس كل غاية كانت غاية لشيء تكون مطلوبة. لماذا مثلا اذا قلنا تجب عليك الصلاة لكي تشفى، اذا الشفاء غاية للصلاة. هنا الشفاء عملية غير اختيارية، ليس بيد الانسان انه يحقق الشفاء ولا يحقق الشفاء. هنا لا تكون الغاية مطلوبة. لماذا؟ لأنها ليست أمرا اختياريا. ولهذا قد يقع على كل حال وإن وقع الحذر غاية للإنذار أو للنفر، لكنه ليس كل غاية تكون مطلوبة. نقول لا، هنا على كل حال هذه الغاية فعل اختياري بالنسبة للإنسان، لأن بيده أن يحذر أو لا يحذر. فهي خارجة عن مثل قولنا لكي تشفى. نعم هناك يمكن ان يقال لان الغاية ليست فعلا اختيارية، ليس لان الانسان ليس بيده الشفاء وعدمه، اما بيده الحذر وعدمه الحذر. فنقول هنا الآية لا يشكل عليها مثل هذا الاشكال، لانها الغاية من الامور الاختيارية في المقام. اذا الصغرى لا اشكال فيها ان الحذر وقع غاية للإنذارين. الكبرى غاية الواجب واجبة. لماذا غاية الواجب تكون واجبة؟ لأنه على كل حال الاهتمام بالغاية لا يقل درجة عن الاهتمام بمقدمات غاية، لأن مقدمات الغاية ما هي إلا مترشحة عن نفس الغاية، ومقدمات الغاية ما هي إلا معلولة للغاية نفسها. إذا كان المولى همه وغايته أن يزور الإنسان الحسين عليه السلام، فأوجب السفر سفر الزيارة، نقول سفر الزيارة إنما يكون ناشئا ومترشحا ومحبوبا نتيجة محبوبية غاية. وإلا إذا كانت الغاية وهي زيارة الحسين ليست محبوبة لا يكون السفر محبوبا. إذا لما كانت الغاية ما هي إلا عقل، لما كانت ذو الغاية ما هي إلا مترشحة من الغاية، فإذا كانت المقدمة واجبة كانت الغاية واجبة، لأن الاهتمام ومحبوبية الغاية لا يكون أقل من اهتمام ومحبوبية ذي الغاية. فإذا كان ذو الغاية وهو الإنذار ذو الغاية والغاية هو الحذر، فإذا كان ذو الغاية واجبا لا شك أن تكون الغاية واجبة لأن لأن الغاية ما وإلا مترفع عن ذي عن الغاية دي. صحيح؟ هذه هي المقدمة الكبرى. فإذا ثبت وجوب الحذر باعتباره يكون غاية لأمر واجب، فإذا كان الإنذار وهو ذو الغاية واجب كانت غايته وهو الحذر واجبا. هذا هو البيان الثاني. البيان الثالث: دعوى الملازمة العقلائية بين الأمر بالإنذار وبين وجوب التحذر. وهذه الملازمة العقلية مناطها ورود محذور اللغوية، بمعنى مما لا إشكال فيه أن النفر والإنذار واجب. إذا وجب الإنذار، بمعنى أيها الناس يجب عليكم أن تخرجوا من كل طائفة فرقة لتتفقه في دينها، ويجب إذا رجعت إلى قومها أن تقوم بعملية الإنذار والأمر بالمعروف والتبليغ. فإذا قلنا مع ذلك لا يجب الحذر، إذن يكون وجوب الإنذار لغوا. ما الفائدة؟ أنه يجب الإنذار مع ذلك لا يجب الحذر، يكون عملية الإنذار لا. هذا مرة نفعل مناجح جالس جيد جالس جيد وحسن هذا البرد أنا جالس جيد وحسن جالس واحد قال لي شيخنا ممكن أخذ وقتكم قليل أي واحد يتعين جالس يعني تضر ماشاً مستمع قال لي شيخنا رأيك الطلاب اللي يدرسون هالمادة المعينة زين كذا 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 كذا. قال وين الأفضل نقدم هذا الدرس على هذا الدرس؟ وين الأفضل المنطقة الشمسية؟ وين الأفضل أصول المضفرة والحلقات وهكذا؟ إيش رأيك في هذه الطريقة هذه الخطة الدرسية؟ بقي تقريبا ساعة إلا ربع بقية. لما أنا أعطيته بحسب نظرتي وتصوري الأجوبة قال أحسنتم شيخنا، وإن كان أنا ما أكتب إلا موجه خاص. يعني أسئلتكم لا لا وش الثمرة في هذا؟ يقول لي معذرة شيخنا لأن أعطيت أجوبة كلها خلاف تصوراته. قال أنا ما أسمع إلا موجه خاص عندي، معذرة شيخنا. جالس لساعة إلا ربع يسأل لي وسالف لا خسير لي الجواب. على كل حال ومن هذا القبيل يجب عليكم الإنذار لكن لا يجب أن تتبعوا لا هو هذا. هذا هو البيان الثاني. إذن سمى بهذه البيانات الثلاثة الأمر الأول، وهو أننا استفدنا وجوب الحذر.
هو مستدى الرجاء من جاهتين، هو في الواقع الإجابة جاهزة عندي، كل الإجابة موجودة
قال: وتقريب الاستدلال بها يتم من خلال الأمور التالية: أولا أنها تدل على وجوب التحذر لوجوه، أحدها أنه أي أن التحذر أو الحذر وقع مدخولا لأداة التردي لعل الدال على المطلوبية في مثل المقام، لا في مثل المقام، لأنها هي لا تدل على المطلوبية إنما تدل على ترقب واحتمال وقوع الشيء، إمكان وقوع الشيء، لكنه في مثل المقام باعتبار أنه لو حملنا الترجي على أقل معناه الحقيقي لنسبنا الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. ومطلوبية التحذر مساوقة لوجوبه. الوجه في ذلك لأن الحذر إن كان له مبرر يعني مقتضى للحذر فهو واجب. لماذا؟ لأنه على كل حال إذا كان هناك مقتضى وهو احتمال العقاب هو مساوغ لوجوب حذري، وإلا يعني إذا لم يوجد المبرر والمقتضي لم يكن الحذر مطلوبا، لأنه لا يكون الشيء مطلوبا إلا من خلال وجود المبرر والمقتضي لمطلوبيته. ثانيا أن التحذر وقع غاية للنصر الواجب. واضح التحذر وقع غاية للنصر الواجب او للانذار الواجب، لانه هل يقال ان غاية النصر هي التحذر؟ لا، غاية النصر الانذار، وغاية الانذار فيقال غاية الانذار التحذر، الا ان يقال غاية الغاية في غاية نظير مساوي مساوي مساوي، وإلا الأعلام يعبرون غاية الانذار. وغاية الواجب واجبة، لماذا؟ لأن ذا الغاية ما هو إلا مترشح عن نفس الغاية ومعلوم للغاية نفسها. ثالثها أنه بدون افتراض وجود التحذر يصبح الأمر وسؤال الشيخ علي العبور عن الدروس والنقل والإنذار لغوان. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني وهو استفادة إطلاق وجوب التحذر، يعني يجب الحذر سواء تحقق علم من قول المنذر أم لم يتحقق علم. نقول يمكن استفادة ذلك من إطلاق وجوب الحذر وعدم تقييده، ويمكن القول كذلك أن الإنذار واجب والإنذار مطلق ليس مقيد، ليس أنه يجب الإنذار فيما لو علم المنذر حصول العلم من قوله عند السامع، لا، وجوب الإنذار هنا مطلق في الآية. فإذا كان ذو الغاية مطلق كانت غايته مطلقة وهو وجوب الحذر. ثانيا قال إن وجوب التحذر واجب مطلقا، معنى مطلق سواء أفاد الإنذار العلم للسامع أو لا، لأن الوجوه المتقدمة لإفادته يعني لإفادة وجوب التحذر تقتضي ثبوته، أي ثبوت التحذر كذلك أي مطلقا. الأمر الثالث دعوى الملازمة بين استفادة وجوب الحذر من الآيات وبين حجية قول المنذر. الملازمة بين وجوب الحذر وحجية قول المنذر، نقول لو لم يكن خبر المنذر حجة شرعا، بمعنى أنه لا ينجز الواقع قوله، وبمعنى أنه لا يترتب عليه عقاب. إذا لم يكن حجة شرعا بمعنى لا يترتب عليه احتمال العقاب، لما ترتب عليه وجوب حذر، لأنه لا معنى للحذر عن العقاب مع عدم احتمال العقاب. إذن نحن بين خيارين، إما أن نقول أن قوله حجة، ومعنى أن قوله حجة بمعنى ينجز الواقع ويترتب عليه احتمال عقاب وبالتالي يجب الحذر، أو نختار الاحتمال الثاني وهو أن قوله ليس بحجة. إذا لم يكن قوله حجة بمعنى لا ينجز الواقع بمعنى لا يترتب عليه احتمال العقاب مع عدم احتمال ترتب العقاب لعدم حجية قوله، لا معنى لوجوب الحذر، ونحن اتفقنا وجوب الحذر. من وضع الملازمة نريد أن نعرف ما هو وجه الملازمة بين وجوب الحذر، يعني أن يكون الحذر واجبا، وبين حجية قول المنذر. نقول لأنه لو لم يكن قول المنذر حجة لو لم يكن قول المنذر حجة لما ترتب عليه احتمال عقاب لعدم حجية قوله، ومع عدم ترتب احتمال العقاب لا معنى لوجوبه. إذن لا معنى لوجوب الحذر إلا أن قوله يترتب عليه احتمال العقاب بمعنى يتنجد بمعنى حجة شرعا. ارجع لها رجوعا أحصرائيا. قال ثالثا إن وجوب التحذر حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع، هذه حتى مع عدم حصول العلم لدى السامع هذا استفدنا من الإطلاق، مساوح للحجية شرعا. لما؟ إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجة شرعا لما وجب العمل به إلا في حال حصول العلم منه. هنا إذ لو لم يكن إخبار المنذر حجة شرعا لما وجب العمل به إلا في حال حصول العلم منه. هذا لعله وجه آخر غير الوجه الذي ذكر. الوجه هذا يقول إذا لم يكن إخبار المنذر وقول المنذر حجة شرعا يعني مع عدم حصول العلم منه، يعني كان معنى ذلك أنه لا يكون قوله حجة إلا إذا تحقق من قوله علم لدى السامع، وهذا ينافي كون وجوب التحذر مطلق. يعني هنا نقول نقطتان في المقام للملازمة. النقطة الأولى للملازمة، ما هو وجه الملازمة بين وجوب التحذر وبين حجية قول المنذر؟ نقول بما أن وجوب التحذر مطلق، يعني حصل العلم أو لم يحصل العلم من قول المنذر لدى السامع، إذا وجوب التحذر مطلق. إذا لم يكن حجة، إذا متى يكون حجة؟ في حال حصول العلم. إذا يكون قول المنذر حجة في حال حصول العلم، ويجب التحذر لحجية قوله في حال حصول العلم، وهذا ينافي أن وجوب التحذر مطلق. إذا وجوب التحذر المطلق لا يلتزم إلا مع حجية قول المنذر. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أدق من النقطة الأولى، وهي إذا لم يكن قول المنذر حجة لما تنجز ولما ترتب عليه احتمال العقاب، ومع عدم ترتب احتمال العقاب لا معنى لوجوب الحذر، وهذا خلف لأن الحذر واجب. النقطة الأخرى، لو لم يكن قول المنذر حجة شرعا، معناه أنه ليس بحجة، معناه أنه لا ينجز الواقع، ومعناه لا يترتب عليه احتمال العقاب، ومع عدم ترتب احتمال العقاب لا معنى لوجوب، لأن وجوب الحذر يتفرع على مظنة العقاب واحتمال العقاب، فبالتالي مع عدم احتمال العقاب لا يكون الحذر واجبا، وهذا خلف لأن الحذر واجب. إذن هنا نقطتان طرحناهما، الثانية قطعا تامة ودقيقة، الأولى دقيقة أو لا تأملوا فيها. أثبتنا الأمور الثلاثة، استخدنا وجوب الحذر، وكون وجوب الحذر مطلق، حصل العلم من قول المنذر أو لم يحصل العلم من قول المنذر، واستخدنا الملازمة بين وجوب الحذر وبين حجية قول المنذر.
قضية احتمال العقوبة
هذا شيء حتى المطلق واضح، يعني انتم عندكم تأمل على المطلق؟
لا، هي في يعني مقدمة من المقدمات في الكتاب في قضية احتمال العقوبة. الآن إذا جاء المنذر وأخبر مثلا عن تكليف شرعي، يعني الزام الشرعي معين كوجوب الصلاة وجوب الصيام مثلا، الآن احتمال العقوبة من وين جاء؟ أنا في من أول الدرس وأنا عارف راح النقطة في ذهني أو أن قناعة أنه هو قضية الحذر ناتجة عن احتمال مطابقة الخبر للواقع، وإذا طابق الخبر الواقع تكون هناك عقوبة. فهل الحذر
منشأ احتمال العقوبة؟ لأنك قلت إذا لم تصلوا أدخلكم الله النار، إذا احتملت العقوبة. إذا منشأ احتمال العقوبة هو لقولك، هذا قولك إما أن يكون حجة وإما أن لا يكون، إذا لم يكن خزيزا ما هو احتمال للعقوبة؟ إذا لابد مع احتمال العقوبة أن نفرض حجية قوله.
شيخنا إذا كان قول الحجة مو نحتمل العقوبة، نعتقد بالعقوبة.
لا، احتمال العقوبة بمعنى فيما لو فرض أن كلامك يطابق الواقع، لكن لأن قولك لا يخرج عن دائرة الظن. وافرض أن الإنسان لا يعاقب إلا فيما إذا خالف الواقع، فلهذا لا أقطع بالعقوبة، لأن يمكن أن يكون قولك هذا لا يطابق حكم الله الواقع وبالتالي. فلهذا نعبر عنه احتمال العقوبة، لا نعبر عنه القطع بالعقوبة. هذه هي البيانات الثلاثة. هذه بين الصحابة.
لا،
الناقشة
الله
والحمد لله رب العالمين.